الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، ولازلنا مع قصة يوسف عليه السلام. وفي قول الله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. الآيات، وفي هذه الآيات فوائد، ذكرنا شيئا منها، ومن جملة هذه الفوائد أن إخوة يوسف عند فعلتهم ما كانوا أنبياء، لأن الأنبياء معصومون عن التواطؤ على الظلم والبغي. وفي هذا الدليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء، فإن الأنبياء لا يجوز عليهم التواطؤ على قتل مسلم ظلما وبغيا. وما قيل أنهم أنبياء ليس بصحيح، فإن الأنبياء معصومون عن مثل هذه المعصية الكثيرة المتبالغ في الكبر، مع ما في ذلك من قطع الرحم وعقوق الولد، عقوق الوالد، والإساءة إلى الأخ، وافتراء الكذب. وقيل إنهم لم يكونوا في ذلك الوقت أنبياء، بل صاروا أنبياء من بعد ذلك. وفي هذه الفوائد، من جملة هذه الفوائد، أن الإخوة تختلف أحوالهم مع اتحاد الأصل الذي ينتسبون إليه. فهم كانوا من أمهات شتى، ومن أب واحد هو يعقوب عليه السلام، ومع ذلك لما اختلفت أحوالهم مع اتحاد الأصل حصل ما حصل بينهم. وفيه أيضا أن غضب الحاسد على من لا ذنب له، فترتيب القتل على مجرد كون يوسف أحب إلى أبيه منهم مما لا يقبله العقل ولا يدخل في دائرة من دوائر الفهم. وعليه فلا يرى أن هناك دافع حقيقي لهم على فعلتهم إلا الحسد، والحاسد غضبان على من لا ذنب له. فسبحان الله، هو لا ذنب له ومع ذلك يظهر أثر الحسد والبغض والكراهية التي وصلت بهم إلى التفكير في قتل يوسف. ومن هذه الفوائد أيضا أن إطلاق العنان للعواطف يزيد الخلق اتساعا، بحيث يكون المرء في شر فيقع في شر أعظم منه. فهؤلاء بدأوا أولا بالتفكير في قتل أخيه، ثم بعد ذلك بافتراء الكذب، ثم التباكي على ما حصل منهم، وكل ذلك جرم على جرم. فهم هموا بالقتل، ثم بعد ذلك آذوا أخاهم الصغير، ثم كذبوا وزوروا عليه قميص الكذب، وكذبوا أن الذئب قد أكله. فكل هذه الأمور السيئة التي حصلت منهم كانت بسبب إطلاق العنان للعواطف، والتي زادت شرا على شر، مع أن الشر الذي بدأوا به لا يقل شرا الشر الذي تأخروا به من الكذب والزور والافتراء والتباكي، لا يقل خطرا وشرا على التفكير بقتل أخيهم. ومن جملة هذه الفوائد المهمة أيضا أن الإصلاح من الداخل يكون أكثر تأثيرا من الخارج، ولذلك لما جاء صوت أخيهم من داخلهم استمعوا له، لأنهم لا يتهمونه في قصدهم. ومنها أيضا أن التخطيط يسبق التنفيذ، فيلاحظ أن الآية شرحت تخطيط إخوة يوسف ووضحت شروعهم في تنفيذ هذه المؤامرة على أخيهم. وفي أيضا تقديم الإغراءات والمبالغات على النية الفاسدة والطوية الخبيثة. وكذلك أيضا كثرة الإلحاح على أمر دليل على شيء مجهول في النفس، فقد سأل إخوة يوسف أباهم قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى، وهذا الإلحاح جعل في النفس شيئا، إلى غير ذلك من الفوائد التي لربنا إن شاء الله نطرحها في مجلس آخر. وفي الحقيقة هذه الآية وهذه السورة مليئة بالفوائد والعبر والدروس التي في الحقيقة نستفيد منها في حياتنا اليومية، ونتأمل كيف أن الذنب يولد الذنب والشر يولد الشر، وأن تبييت التوبة والعزم على التوبة مع الإصرار على فعل الذنب قد يحرم الإنسان من صدق التوبة أو من سرعة الرجوع إلى الله جل وعلا. فكلها الحمد لله فوائد نتأملها ونستفيدها ونطبقها في حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتدبرون كتابه ويعقلونه ويفهمونه ويجعلونه نبراسا لهم في حياتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.